تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان فتح الخلاق في النصح بحسن الأخلاق، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة الموافق للثاني عشر من جمادى الآخر لعام 43,400، وفي هذا المسجد مسجد ابن كزة في العبري، نتذاكر مع إخواننا أمرا عظيما من أمور الدين. هذا الأمر دعا إليه النبي الكريم وتخلق به، وهكذا التزمه صالح الأمة في كل زمان ومكان، ألا وهو حسن الخلق. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر قبل بعثته وبعد بعثته، فحين جاء يرتجف إلى خديجة رضي الله عنها ويقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرأ الضيف وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين المعدوم وتعين على نوائب الحق الحديث. فذكرت من الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله عز وجل أن تذكر. وإذا كان الإنسان على مثل هذه الصفات قبل أن يعلم الشرع، فكيف به إذا علم الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الرحم ويكرم الضيف ويصدق الحديث ويحمل الكل وينصر المظلوم وغير ذلك، لأنها محاسن أخلاق. قبل أن يوحى إليه أن الله أمر بها وحث عليها. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه كان متحليا بمثل هذه الأخلاق العظيمة الحميدة، وكثير من الصحابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خيار الناس: خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فكان في الجاهلية خيار عندهم شيء من مكارم الأخلاق، ربما كانت مكتسبة وربما كانت جبلية، لأن العرب القدامى كانت عندهم نخوة تحملهم على البعد عن كثير من سفاسف الأمور، لا تعبدا لكن نخوة، يعني ما يريد أن يؤثر عليها أنه يكذب، كما قال أبو سفيان، يعني لا يريد أن يؤثر عليه أنه يكذب، ولا يريد أن يؤثر عليه أن عنده خيانة، بل بعضهم وصل به الحال أنه ما كان يشرب الخمر إكراما لعقله أن يحصل عليه السكر، وربما وقع منه ما لا يحمد. وكان كثير منهم ربما يتميز بصلة الرحم وعتق النفس المملوكة. فحكيم بن حزام عاش 60 سنة في الجاهلية، كان في ذلك الحين يصل الرحم ويعتق الأنفس المملوكة ويفعل كثيرا من المبرات، ووفقه الله للإسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وابن جدعان نفس الخبر، كان يطعم الناس في الحرم كل يوم جفنة يحملها 4 أنفس، 4 عبيد أشداء. ربما كان يطعم أهل الحرم، كان الناس قليل، وهكذا كان يعتق العبيد حتى شهر بين الناس بهذه الأفعال. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويعتق العبيد، هل ذلك نافع؟ قال: لا، إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومثلهم كثير، كم لهم من المحاسن، مثل رعاية الأيتام. أبو طالب رعى يتيمه محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعد بعثته، وما زال يحوطه وينصح له ويغضب له، لكن هذه المحاسن لا ينتفع بها إلا من كان من المسلمين، أما ما كان على كفره فلا ينتفع بحسنة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشاهد أن حسن الخلق ممدوح في شرعنا، كما هو ممدوح عند جماهير العقلاء، فهو دليل على مروءة العبد، ودليل على كرمه، ودليل على عظيم همته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قيام ليله: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فإذا كان يسأل الله عز وجل ذلك، فكيف بنا نحن؟ ونحن في آخر الزمان، كثير منا لم يتخلق بأخلاق العرب القائمة على النخوة وربما التعاظم والتعالي، ونسأل الله السلامة، ولا تخلق بأخلاق الإسلام، لا مروءة العرب ولا أخلاق الإسلام، بسبب بعد العهد النبوي وبسبب خسة كثير من الناس، حيث أصبح تقليد الكفار عندهم والتحلي بالأخلاق السيئة سمة لا تعاب. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد الآن الكذب منتشر، الكذب، الخيانات حتى بين الشركاء وبين الجيران وبين الأرحام وبين الأصدقاء، بل وبين الأخوة، تجدهم يدخلون في شراكة ويختلفون. وإذا مات الأب، من استطاع أن يخفي القسط الأكبر من ماله أخفاه، ضعف في قلوبهم الخوف من الله، وهكذا ضعفت في قلوبهم الأخلاق الكريمة الحسنة. فلذلك نحن بحاجة إلى مدارسة هذا الموضوع والاهتمام به، فهو موضوع عظيم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وكان من وصفه ذلك. قال عبد الله بن عمر أو بن عمرو: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان من أحسنكم أخلاقا أو أحسنكم أخلاقا. وقالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. هذه بعض أحاديث في هذا الباب في فضيلة حسن الخلق، تجعل الإنسان يعالج نفسه في اكتسابه إن لم يكن من أهله، إن لم يكن من أهله جبلة، يعالج نفسه معالجة في اكتسابه. والأمر سهل يا أخوة، والله الأمر سهل، كما أنك تعالج نفسك من المرض، الالتهابات أو من غيرها، فتصبر على الإبر، تصبر على المضادات الحيوية، ربما تعمل بعض الحمية حتى تصل إلى العافية. فكذلك حسن الخلق، هب أن عندك إساءة في اللفظ، عود نفسك الألفاظ الشرعية. إن كنت ممن يحلف بغير الله، عالج نفسك، ستخطئ اليوم وتخطئ الغد، وبعد الغد لن تخطئ. هكذا إذا كان عندك إساءة في بصرك، عالج نفسك بغضة ومجاهدة النفس في ذلك دينا، وهكذا على أنه حسن خلق لا يليق بالكرماء، قال بعض الجاهلية: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. جاهل. أما أنت تسمع قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونحو ذلك من الأدلة، فتعالج سوء عينك اليوم بعد اليوم، وإذا بك على أحسن حال. إذا كان سوء خلقك في قلبك، سواء بعدم صدق الاعتماد على الله أو بالخوف من الله، نعم قلة الخوف من الله، أو سوء الظن بالمسلمين أو غير ذلك، عالج نفسك، ستجد أنك ما من يوم إلا وتتغير، لا سيما إذا كنت ممن يبحث عن العلاج ويحرص عليه. تجد نفسك بعد أيام وإذا بك من أحسن الناس قولا وفعلا واعتقادا. هذا هو التكسب لحسن الخلق، التكسب كما تتكسب لجمع الأموال تكتسب حسن الأخلاق، لأن الإنسان يعرف مساوئ الأخلاق ويعرف محاسن الأخلاق، ارجعوا يا أولاد ارجعوا كلكم، ويعرف محاسن الأخلاق سواء فطرة أو دينا وشرعة. فإذن علينا أن نحرص على إصلاح أحوالنا وعلى إصلاح ما يتعلق بجوارحنا وأقوالنا ومعتقداتنا، حتى نصل إلى هذه الفضائل العظيمة التي ذكرنا بعضها، تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ميزانك ثقيل مؤهل لدخول الجنة، تكون كذلك عظيم الأجر والمثوبة، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم إن حسن الخلق كلمة عامة واسعة يدخل تحتها جميع الدين، لأن حسن الخلق ينقسم إلى قسمين: حسن خلق مع الله عز وجل، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعظم أبواب حسن الخلق، أن تكون مع الله عز وجل كما شرع وأمر، وبعد عما نهى عنه وزجر. أما إذا كنت على حال طيب في حسن الخلق مع الناس، ثم أنت غير موحد، ما ينفعك، ما ينفعك ذلك. كم من المشركين من هو على حال حسن مع الناس لكن لم ينتفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المطعم بن عدي: لو كان المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنة لدفعتهم إليه، أي بدون فداء، لأنه كان عنده شيء من الأخلاق الحسنة فيما بينه وبين الناس، لكنه ضيع حسن الخلق مع الله فلذلك هلك وذهب إلى أسوأ المذاهب ويخلد في النار. فلو تأملت الساحة الآن حتى أن بعض المسلمين اغتر بهذا، يقول والله أننا نجد عند الكفار معاملات الصدق، ونجد عندهم الأمانة، ونجد عندهم كذا. نقول هذه الأمور وإن كانت نافعة لهم في الدنيا لكن غير نافعة لهم في الآخرة. لماذا؟ لأنهم غير موحدين، ولأنهم على شرك وتنديد. كم من أخواننا في تنزانيا وفي كثير من المناطق التي يعيش فيها النصارى يقول أنا إذا استخدمت العامل المسلم يخونني، يغشني، يخدعني، بينما إذا استخدمت العامل النصراني ما أجد ذلك. بل قد حصلت قصص عجيبة في مسألة الخادمات، لأن تلك البلاد ما أحد يستطيع يعيش إلا مع خادمة. هكذا البيوت جميعا فيها خادمات. فالشاهد أنها إذا كانت الخادمة مسلمة سرعان ما يقع منها الخيانة في الذهب وفي غير ذلك. وإذا كانت الخادمة نصرانية تبقى معهم دهرا ما يلتمس ثغرة ولا يفقد جراما، حتى شاع هذا وذاع. لكن نقول كل هذه الحسنات التي تكون من المشركين والمنددين لا تنفعهم. لماذا؟ لأن خلقهم ساء مع خالقهم، ساءت أخلاقهم مع خالقهم سبحانه وتعالى. مثل واحد يحسن إلى جاره، يحسن إلى صاحبه، يحسن إلى صديقه، لكن مع أبيه من أسوأ الناس، فأي إحسان هذا؟ يعني ترك الإحسان الواجب وذهب إلى إحسان مستحب. فعلينا أولا إحسان الخلق مع الله سبحانه وتعالى بتوحيده، بحسن الثقة فيه والاعتماد عليه، بحسن الظن به، بدعائه والتذلل بين يديه، برجائه والرغبة فيما عنده. حسن خلق تتخلق بالقرآن في دعائك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في معاملاتك المالية وغير المالية. فهذا هو كمال الإنسان، كلما قرب من الله وأحسن ما بينه وبين الله كان في المرتبة العلية. انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني تصور لو كان الإنسان يعبد الله وهو يراه ما سيتجرأ على معصية ولا سيلتفت بقلبه إلى غير الله، سيكون على أكمل درجات الخشوع والخضوع. فإن لم تكن تراه هو الواقع، لأن الله لا يرى في الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يراك، يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فإذا لو أننا سلكنا هذا المسلك وتقربنا إلى الله عز وجل وتعبدنا له بحسن الخلق كما نتعبد له بالصلاة، الصلاة جزء من حسن الخلق، لكن نحتاج أن نتعبد له بحسن الخلق في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب الصلاة، في باب المعاملة، في جميع الأبواب، لأن الله عز وجل يرضى عن العبد إذا كان من أصحاب الأخلاق الحسنة، ويسخط عن العبد إذا كان من أصحاب الأخلاق السيئة. هذا هو النوع الأول من حسن الخلق مع الله. فانظر وحاسب نفسك كيف أنت مع الله، كيف أنت في توحيدك، كيف أنت في صلاتك، كيف أنت في خلوتك، كيف أنت في جلوتك، كيف أنت مع الأوامر، كيف أنت مع النواهي، كيف أنت مع العلم، كيف أنت مع العمل، كيف أنت مع القرآن، لأنه كلام الله وحي وتنزيله، كيف أنت في حال فقرك، هل أنت من المتسخطين، كيف أنت في حال مصيبتك، هل أنت من المعترضين على تقدير الله عز وجل، كيف أنت في حال رخائك، هل أنت من الشاكرين، كيف أنت في حال فتنتك، هل أنت من الصابرين، إلى غير ذلك. انظروا، يقول الله عز وجل للملائكة: إذا قبضت صفي عبدي سلوه، انظروا ما يقول. قالوا: يا رب حمدك أسترجع. قالوا: ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حسن خلق، يعلم أن ولده وهبه الله وأخذه الله، كما قالت أم سليم لأبي طلحة: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن أحدهم أعارك عارية ثم أخذها منه؟ قال: ماله، أو حق يأخذه ما تشاء، بمعنى الحديث. قالت: فاحتسب ولدك، أي أن الله عز وجل هو الذي يعطيك وهو الذي يمنعك، هو الذي يرفعك وهو الذي يخفضك، هو الذي يعافيك وهو الذي يصيبك بالمرض، هو الذي يمنحك الولد وهو الذي يأخذه إذا أراد. فإذا كن مع الله عز وجل كما أمرك، وفي وعد عما نهاك، وبهذا تحقق النوع الأول من حسن الخلق الذي يستقيم به النوع الثاني ويقبل به النوع الثاني ويصلح معه النوع الثاني، وهو حسن الخلق مع المخلوقين، مع المربوبين. فكما أننا نقول: لا يقبل الله عز وجل عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا ينتفع الإنسان بحسن خلقه مع الناس إلا إذا كان ممن حسن خلقه مع الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والناس في حسن الخلق مع الله أقسام: القسم الأول أهل الإيمان الذين حسنت أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم مع الله عز وجل ظاهرا وباطنا. القسم الثاني أهل النفاق الذين قد تحسن أخلاقهم أو بعض أخلاقهم ظاهرا وتسوء باطنا. القسم الثالث أهل البدع، قد تجد عندهم من حسن الخلق شيئا ويفوتهم أشياء. القسم الرابع أصحاب المعاصي والسيئات، فعندهم من حسن الخلق بقدر الطاعة، وعندهم من سوء الخلق بقدر المعصية. القسم الكافر، القسم يعني الخامس، الكفار الذين ساءت أخلاقهم مع الله عز وجل ظاهرا وباطنا. فاختر لنفسك أن تكون من صنف أهل الإيمان الذين صلحوا في ظاهرهم وباطنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لقول الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأما النوع الثاني وهو الذي يتكلم عنه العلماء كثيرا وتؤلف فيه الكتب وتوضع من أجله أبواب حسن الخلق، غالبا هو حسن الخلق فيما بين العباد. وأقدم ما عرف به هذا النوع ما ذكره الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، ومضمونه ما نحفظه مع أن اللفظ يتغير قليلا، وهو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. هذا هو حسن الخلق مع المخلوقين، كف الأذى، تكف أذاك عن الناس فهو صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فالذي يصل خيره إلى الناس هذا من أصحاب الأخلاق الحسنة، والذي يكف شره من الوصول إلى الناس هذا من الأخلاق الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تدرج في ذكر محاسن الصدقات: أفضل الصدقة أو عتق الرقبة المحبوبة إلى أهلها، فإن لم يجد قال: يعمل بيده فيتصدق، قال: فإن لم يجد قال: يعين صانعا أو يصنع لأخرق، قال: فإن لم يجد قال: يكف شره عن الناس، فإنه صدق على نفسه، كف الأذى. والناس إذا تأملت يتأذون من القول ويتأذون من الفعل، بل ويتأذون من الظنون السيئة. فإذا كنت مع الناس على كف الأذى لهم كيف سيكون حالك؟ لا يأتيهم منك سوء أبدا، لا سوء ظن ولا حسد ولا غل ولا حقد، وهكذا لا غيبة لا نميمة لا بهت لا كذب لا سب، وهكذا لا ضرب ولا سرقة ولا خيانة ولا شيء من الأعمال السيئة، كف الأذى. أي شيء يتأذى منه الإنسان تكف عنه ذلك الأذى. هذا هي الأولى، وهي التي تحتاج منا إلى مجاهدة أكثر وأكثر، لأن الأذى إذا وصل إلى الغير مصيبة. بقية الأمور قد تكون تحرم من الأجر، ما تحصل أجر، لكن الأذى إذا وصل ليس فقط ما تحصل على أجر بل تحصل على إثم. هذه المصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار له ولا متاع. قال: ليس ذلك بالمفلس، وإن كان هذا مفلس في الدنيا، لا دينار له ولا متاع، ما عنده شيء. قال: ولكن المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، في رواية حسنات كثيرة كالجبال، دليل على أنه مصلي صائم متصدق قائم لليل، ربما يحافظ القرآن ويراجع فيه ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، وله أذكار صباح وأذكار مساء، وله أوراد كثيرة حسنات كالجبال. لكن يأتي وقد ضرب هذا، ما كف أذاه وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه. مصيبة. أكثر البلاء يأتي للإنسان بعدم كف أذاه عن الغير، وأغلب ما يقع في هذه الدنيا من الفتن والإحم بين الناس سببه الأذى للغير، أذى. وانظر إلى شكى الناس، يقول فلان آذاني، إذا شكى على زوجته، إذا شكى على الحاكم، إذا شكى على أخيه، يقول فلان آذاني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في عرضه قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في عرضي، أي آذاني في عرضي بالكلام. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ويقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بل حتى إن الكافرين يؤذون الله عز وجل، يجعلون له الصاحب والولد، يؤذين ابن آدم، يسب الدهر على الدهر. وأذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أهله وفي جميع شأنه. فالشاهد يا أخوة، هذه المسألة وحدها لو استقمنا عليها لسلمنا من كثير من الشرور. كف الأذى هذه صدقة عظيمة على النفس، غيرها في حسنات، لكن يحتاج إلى شيء، يحتاج إما إلى جهد، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى كذا. أما هذه كف الأذى ما تحتاج إلى شيء، ترك فقط، تترك، لا تتكلم بلسانك تأذي الناس، ولا ترفع يدك وتأذي الناس، ولا تمشي برجلك وتأذي الناس، ولا تسمع بأذنك وتؤذي الناس، ولا تنظر بعينك وتؤذي الناس. المهم تترك كل السيئات، لا تؤذي أحدا، فتسلم لك حسناتك، وإن احتسبت أجرت إن شاء الله عز وجل على هذه الأمور الطيبة التي تركتها. الطيبة في تركها لا في فعلها. هذا هو النوع الأول من حسن الخلق مع الناس، كف الأذى. انظروا إلى الخطوط، إذا قالوا قف قف، إذا عمل لك الضوء الأحمر قف. فكذلك أنت وأنا والجميع نخاطب بهذا، كف الأذى عن الناس، كف أذاك حتى عن نفسك، لأنك إذا أذيت الناس في الدنيا أذيت نفسك في الآخرة، وكلفتها ما لا تتحمل وما لا تطيق بأخذ حسناتها وبتحميلها ما يؤدي إلى عذابها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وبذل الندى. بذل الندى، الندى كلمة عامة ليست فقط بذل المال، المال من الندى، لكن يدخل فيه بذل المعروف بجميع أنواعه: الكلمة الطيبة، إعانة المسلم، الشفاعة للمسلم، إطعام المسلم، الإنفاق في أوجه الخير، إلى غير ذلك من المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك من المعروف. فابذل نداك ابذل كرمك، ابذل ما معك إن استطعت في أوجه الخير. وأعظم ذلك أن تنفق على زوجك، أن تنفق على نفسك، أن تنفق على أبنائك، أن تنفق على أمك وأبيك، أن تنفق على أرحامك، وهكذا تبذل لهم المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. هذا من بذل الندى، هدية تعطيها لأخيك تكون سبب في محبته. هكذا افشوا السلام بينكم، هذا من بذل الندى، افشاء السلام. وإطعام الطعام، هذا من بذل الندى، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وتطعم الطعام. وكل المعاملات التي يصل أثرها إلى الناس هذا بذل ندى. المصافحة بذل ندى، المعانقة للقادم من السفر بذل ندى، رد السلام بذل ندى، التخلق بآداب المجلس بذل ندى. بذل الندى منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، لكن الإنسان قد يؤجر عليه. نعم، له متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وقال عمرو بن العاص لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم طلاقة الوجه والابتسامة، قال: ظننت أني أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: يا رسول الله، من الرجال؟ قال أبوها. قال: ثم من؟ قال عمر. فرأى أنه ليس بين المذكورين، لكن لما رأى من بذل الندى من الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، يعني تعجب وطمع أن يكون من أعظمهم محبة عنده. فهكذا أبذل نداك يا أخي، الشفاعة بذل ندى. كم من إنسان يحتاج إلى شفاعتك، شفاعة في زواجه، شفاعة في قضاء دين، شفاعة حتى يطلب علم، يكون غير معروف تزكيه في طلب العلم. وهكذا تبذل نداك له، إن وجدته مصاب تعزيه، وإن وجدته فرحان تفرح معه وتؤانسه، ما تدخل عليه البؤس. فكف الأذى باب واسع، أن تكف أذاك عن الغير قولا وفعلا واعتقادا. وبذل الندى شيء واسع، أن يصل خيرك إلى الغير. انظر إلى الفرق بينهما، وفي كلاهما تؤجر. كف أذاك وبذل نداك، والله أن من تخلق بهذين الخلقين العظيمين أو بأحدهما كيف سيكون عند الناس، لا سيما كف الأذى. يقول فلان: لا يأتيك منه خير ولا شر. وإن كان إذا أتى الخير أحسن، لكن إذا كان هناك كف للأذى، يقول: والله فلان لا يأتيك منه خير ولا شر، جزاه الله خير، عظيمة. فإذا رزقك الله عز وجل مع كف الأذى بذل الندى، ما شاء الله، والله يا أخوة فلان ما يأتيك منه شر، جزاه الله خيرا، وما يأتيك منه إلا الخير، سواء بالكلام أو بالفعال، أيضا بصفاء الوجه، بصفاء القلب أقصد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال: يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان في مخموم القلب. قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد ولا بغي ولا حسد. فهذا أيضا من كف الأذى وبذل الندى. كف الأذى أنك لا تظن بالناس شرا وهم لا يستحقون ذلك، ولا تحسدهم ولا تبغضهم ولا تحقد عليهم ولا تغل عليهم، وتبذل لهم أيضا سلامة الصدر، لأنه إذا سلم الصدر سلم الظاهر، سلمت الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن أنت تعطي وأنت لا تشعر. إذا كان قلبك سليما وجوارحك سليمة ولسانك سليم على غيرك، أنت تعطي وأنت لا تشعر، تعطي معنى لا حسا، ولك أجور عظيمة، فكيف إذا أضيف إلى هذا العطاء الحسي؟ يجد منك الإكرام، يجد منك الإنعام، يجد منك الهدايا، يجد منك الصدقات، يجد منك البذل. فقال في الثالثة: وطلاقة الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. فالوجه العبوس ربما يضيق على الغير، ولكن جعل نفسك من شرح الصدر. وغالبا كما قلت لكم أن طيب المنظر بصلاح المخبر أو بصلاح الباطن. قالوا: يا رسول الله نراك اليوم طيب النفس. قال: الحمد لله. ثم ذكر: وطيب النفس من النعيم. طيب النفس من النعيم. فابسط وجهك لإخوانك المسلمين بالابتسامة وبلين الخطاب وبحسن الجواب وبما تتمنى أن يتعامل به الناس معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه من الخير، من المعروف، من الإحسان. فالشاهد يا أخوة أن حسن الخلق باب عظيم من أبواب دخول الجنة، باب عظيم من أبواب صلاح المسلمين، وباب عظيم من أسباب محبة الله للعبيد، وكذلك محبة العباد فيما بين أنفسهم. لا أحسن من هذا الشعيرة العظيمة، شعيرة عامة، شعيرة كاملة، يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، يدخل في حسن الخلق. ولذلك عائشة لما قيل لها رضي الله عنها: ما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت؟ القرآن، القرآن. حتى قالت لهشام بن سعد أو سعد بن هشام: ألا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، والقرآن أوله: يا أيها الناس اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهكذا: لا تقربوا الزنا، وهكذا: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، الآية العشر الحقوق. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، العشر الحقوق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، إلى قول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كلها حقوق، إما فعل وإما ترك. وهكذا عباد الله، فالله الله في حسن الخلق مع الله عز وجل، ابتداء بتوحيده وإفراده بما يجب له، وهكذا حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والتزام شرعته، وهكذا حسن الخلق مع أموات المسلمين لا سيما الصحابة رضى الله عليهم بالثناء عليهم والاستغفار لهم والدعاء لهم والترضي عنهم والدفاع عنهم إلى غير ذلك. وهكذا حسن خلق مع الأموات، إياك أن تطأ قبورهم، إياك أن تبول في المقابر، إياك أن تبني عليها الأضرحة، إياك أن تشيدها، إياك أن تكتب عليها حسن خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس على جمرة أحب إلي من أن أجلس على قبر مسلم. وقال: ما أبالي قضيت حاجتي وسط المقبرة أو وسط السوق. والآن أصبحت مقابر المسلمين مشاعة للناس يدوسونها ويهينونها إلى غير ذلك. ثم حسن خلق مع الأحياء، ابدأ بحسن خلق مع زوجك، مع ابنك، وقبل ذلك مع أبيك ومع أمك، ثم حسن خلق مع جارك، ثم هكذا وهكذا في حضرك وفي سفرك. تميز به. أنا ربما من أعظمكم تقصيرا، لكن كما قال: لا يمنع متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا. والله ما هو إلا أن نحتاج إلى مجاهدة، نجاهد أنفسنا شيئا وشيئا، وإذا بنا دعاء إلى الله عز وجل بلسان حالنا أعظم من دعوتنا بلسان مقالنا. كيف إذا كنت في معاملتك مع الناس؟ حتى والحمد لله وإن كان عندنا تقصير قد أشيع عند كثير من الناس. كنا في أيام دماج، إذا نزلنا إلى صعدة الشيعي الذي يشيعي يبغضك من قلبه، يتعامل معك معاملة تريد دين، تريد كذا، تريد، وهو ما يعرفك، يقول لك: هؤلاء أصحاب دماج، اللهم بارك. والله أذكر أول ما وصلت إلى صعدة ما أعرف أحد، ونزلت إلى دكان وقلت له: أشتي كذا، أشتي كذا، أشتي كذا، نزل لي كل شيء. ثم قلت: بكم؟ قال: ما كذا كذا، ما أدري ذاك اليوم 3000 4000، كان عادها قيمة هذه 4000 كانت تعطي شيء كثير. فالشاهد أظن كان في الجيب 2000 ريال 2000 أو كذا. فلما رأني قلت: خلاص أعطيني هذه والباقي إن شاء الله. قال: إيش ما عندك فلوس؟ قلت: ما معي الآن. قال: خذها يا رجال، وجهك فلوس. وهكذا كانوا يتعاملون مع طلاب العلم بسبب حسن الأخلاق وحسن الآداب. هكذا علينا أن نشيع هذه الشعيرة العظيمة، حتى وإن أغضبنا نحاول أن نجاهد أنفسنا في التحمل لله أولا، ثم للدعوة، ثم حسن خلق، ونتصبر. وما هي إلا أيام، وإذا بالإنسان تصير عنده هذه الأمور عادة. عادة. أضرب لكم مثلا، يعني الآن لما جديد الزواج يحصل على ولد، ما يقبل صياح الولد، ولا يقبل من المرأة ربما هكذا تصرف خفيف. وإذا به بعد الأيام ربما ينام والولد يركب فوقه وهو نائم ولا يبالي، وقد تعود الرحمة، قد تعود الرفق، قد تعود الإحسان، قد رأى أن كثير من الأمور التي كان يفعلها في حال الشباب عبارة عن طيشان. فنحن نقول لكم ما كان يقول لنا الآباء: خذوا من حيث انتهى الناس، لا تبدأ من حيث بدأوا. إذا بدأت من حيث بدأوا ما ستعقل إلا عمرك 50 سنة. ستبدأ في التجربة، والتجربة مع الزوجة، مع الأب، مع الابن، مع الجار، مع الصاحب، مع القريب، مع البعيد، وستجد فشل عظيم. وبعد أن تصل إلى 40 إلى 50 تقول: سبحان الله، والله لو أنا يوم كذا ما قلت لأبي بتلك الكلمة، لو أنا يوم كذا ما قلت لأمي كذا، لو أنا يوم كذا ما طلقت زوجتي أو ما أسأت إليها في كلمة، لو أنا يوم كذا ما كنت أضرب ولدي كذا. والله يا أخوة أنني إلى الآن عندي حسرة من ما كنت أضرب الولد محمد الله يرحمه ويرفع درجته، أني مقهور من داخل قلبي، لأن أشياء كان لو صبرنا فيها أنه أحسن، ولو تجاوزنا فيها أنه أحسن، ولو تغاضينا فيها أنه أحسن. أبناؤنا يحتاجون إلى الإحسان أكثر من غيرهم. ربما تجعل ولدك مثل البليد والسبب أنت، بدل أن تنميه على الأخلاق العظيمة يطلع رجال، ربما يطلع بليد، تلطم أمام الناس، تين أمام الناس، يعني تحتقره فيطلع بليد. بينما لو تعاملت مع ولدك بأنه رجل وإن أخطأ تقول له ما هكذا يا ابن الرجال يفعلون، ستجد أثر عظيم. ولو تعاملت مع زوجتك بالرفق ستجد الأمور تتغير. لكن لا، الزوجة تغضب وأنت تغضب، الزوجة تصيح وأنت تصيح، في آخر المطاف فشل. الأب إذا أغضبك ولو كان على باطل ترد عليه حسرة في الأخير، حسرة، وتبقى متحسر، يا ليتني لم أقل لأبي في يوم من الأيام هذه الكلمة. وهكذا مع شيخك، وهكذا مع جميع الناس. حاول أن تعود نفسك الصبر والهدوء والسكينة وحسن الخلق وكتم الغضب والابتسامة والهدية وغير ذلك من الأمور. فإن عجزت عن الهدية مثلا الدعاء له وفي وجهه والثناء عليه في غيبته، كل هذا من أسباب التي تجلب المحبة والإخاء والقرب والود بين الناس، وهي أجور، هي أجور عند الله عز وجل مكتوبة، وأعمال تؤجر عليها إن كنت تفعلها متعبدا لله عز وجل. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله سبحانه وتعالى. ولعلي أطلت عليكم فيؤذن المؤذن إن شاء الله، وما بقيكم الأخ صادق نحب نسمع منه في هذه الليلة ولو 10 دقائق أو ما يسره الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.